أما إذا ذبح لنزول ضيف عنده من أجل أكل اللحم فهذا لا يعتبر شركا. إذن يكون الذبح شركا إذا قصد به تعظيم المذبوح والتذلل له والتقرب إليه، كمن يتقرب بذلك إلى الأموات بالذبح أو إلى الغائبين أو إلى الجن وهم غير حاضرين، مفهوم؟ يتقرب إليهم بالذبح، لأن الذبح إيش؟ عبادة لا ينبغي التوجه بها إلا إلى الله، لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتجد أن المتعبد بالذبح طيب يقصد بذبح ذلك تعظيم الله والتذلل له والتقرب إليه سبحانه وتعالى بذلك الذبح، وهو إراقة الدم على وجه التعظيم والتذلل والتقرب للمذبوح له. فيكون الذبح طيب أو الذبح له أحكام، إما أن يكون عبادة واجبة، كمن نذر أن يذبح لله فيجب عليه أن يذبح لله سبحانه وتعالى، طيب فيكون النذر هنا واجب بالذبح، أو مستحب كان ينذر يكون الذبح مستحب أو واجب لإكرام الضيف، لا كما يظنه البعض أنه يقول ذبح لفلان بمعنى توجه له بالذبيحة تعظيما وتذللا وتقربا، وإنما ذبح لقدومه ليطعمه، ذبح للحم ليطعمه اللحم، مفهوم؟ نعم. كيف عيد الله؟ إيه لله سبحانه وتعالى. الأضحية جمهور العلماء على أنها مستحبة، إلا أن البعض القليل ولا يعني أدري هل ثبت عن أبي هريرة ولا جمهور الصحابة، الآن ما أذكر بينهم خلاف، أنها مستحبة، وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد الساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالجمهور الصحابة كان يرى أن الأضحية مستحبة، بل بعضهم يتعنى إظهار أنه لا يضحي حتى يقتدى به في أنها مستحبة وليست بواجبة، فتكون على هذا النحو ذبيحة الأضحية، الذبح هنا في الأضحية مستحبة على ما ذهب إليه جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الذبح واجب على ما ذكرنا أو مستحب على ما ذكرنا يعني، وإذا كان ذلك إذا كانت عبادة لله، أما لغيره فيكون الذبح شركا. كيف؟ أن يذبح للموتى الغائبين الغير حاضرين طيب، أو أن يذبح لأحد غير الله يتقرب إليه لينفعه طيب، نفعا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى طيب. فسبب ذبحه له ما هو؟ سبب الذبح يعني الذي يكون معه تعظيم كتعظيم الله أنه جعل له بعض صفات الله، فعند ذلك هابه وعظمه كتعظيم الله فتقرب إليه بالذبح فأما إذا ذبح للضيف أو ذبح للحم أو لتوزيع الصدقة فإن هذا أمر مستحب طيب، أمر يعني مستحب، وفي الضيف قد يكون واجب، قد يكون واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والكرم إذا قلنا أنه يرجع للعرف ليس فيه تحديد، وقد أمر النبي بالكرم، فإذا كان هناك قادر على الذبح وعلم أن الإكرام لا يكون إلا بذلك، وإلا ظن الضيف الإهانة وكان قادر، فلعله يكون واجب من جهة أنه قال فليكرم، والكرام يرجع إلى العرف. طيب، حد الإكرام يرجع إلى العرف، لكن بالقدرة، أقول قد يكون هذا بالقدرة، لأن إبراهيم لما جاء بعجل حنيذ مشوي، طيب، أو كما يقال اليوم ربما يشبه المضبي، هذا كان له قدرة، لكن من ليس له قدرة لا يتكلف، لأن النبي نهى عن الكلفة للضيف، نهى النبي عن الكلفة للضيف، فقد يقال من الذبح ما يكون مكروها إذا تكلف للضيف بالذبح، فيكون مكروه كراهة التحريم أو تنزيه، أو كان في الذبح سرف، طيب أسرف، كما سمعنا أنه دعا رجل 8 أشخاص يروى ذلك، وجعل لكل واحد منهما ذبيح، عياذا بالله. نعم، وما أكثر الآن من يضع بطاقته عند من؟ عند المطابخ، ما أكثرهم، فيوجد ربما عدد، لأنه قد وقفت على مثال على هذا، يضع بطاقته الأحوال عند المطبخ ويتكلف، وما عنده حتى ربما يسدد في آخر الشهر. طيب، فهذا قد يكون تكلف، إلا إذا كان يقدر يعني على الإكرام كإبراهيم، قدر فأكرمه بذلك العجل. نعم، فلا يخلط بين النهي عن الكلفة للضيف وبين قصة إبراهيم. إبراهيم كان يقدر، فإذا لابد أن يعود المجتمع المسلم السلفي على ترك هذه العادات، أنه لابد أن يذبح له، بل يقدم له ما تيسر ويعتذر، فيقول لولا أن نهينا عن الكلفة لذبحت، لكن نهينا يا أخي عن الكلفة، كما النبي كما اعتذر النبي في حديث الصعب بن جثامة لما قدم له حمار الوحش، قال إن لم نرده عليك إلا أننا حرم، اعتذر بالسنة حتى لا يتوغر صدره. فإذا جاءك ضيف من البادية أو نحو ذلك، فهمه، علمه السنة. طيب، قل والله نهينا عن الكلفة للضيف. أما سبحان الله، يكون عندك مال، وتكون قادر، يكون عندك فائض، فاقتدي إبراهيم بالإكرام يا أخي، اذبح، ما في إشكال، عندك مال. الناس ليسوا بسواء في ذلك، منهم من يقدر ومنهم من يحصل له كلفة إذا فعل، وقد نهينا عن الكلفة، أقول وقد نهينا عن الكلفة. وقد وأذكر من فوائد السلسلة الصحيحة وأنا أقرأ فيها للعلامة الشيخ ناصر المحدث، قصة ساقها عن سلمان الفارسي، ويعني وأنه دعي أو جاءه أو زاره رجلان، فقدم لهما ما تيسر، صحابي ما تكلف، قدم لهما ما تيسر، والذي تيسر كان خبز وملح، خبز وملح هذا الذي تيسر عنده. فأحدهما لم يصبر لما رأى المسألة مسألة ملح وخبز، طيب لا تريد ولا حتى خل مع الخبز ولا شيء، فقال معتذرا سلمان لولا أن نهينا عن الكلفة للضيف لتكلفت لكم، شفة الاعتذار والأدب. فما تحمل الرجل، أقول ما تحمل الرجل، ماذا قال؟ قال لو كان معهما أو مع ذلك زعفر أقل شيء. فهنا شعر سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبالمناسبة سلمان اختلفوا فيه، فقيل عمره 350 سنة وقيل 250 سنة. نعم، عمر سلمان الفارسي، راجع كتاب سيرة العام النبلاء للذهبي، فرهن درعة أو شيء عند البقال وجاء لهم الزعتر، فبعد أن فرغ قال ذلك الرجل نفسه، قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال له سلمان رضي الله عنه لو أنك قنعت لرضيت بما جئتك به، أي لرضيت بالأولى، لكنك ما قنعت. نسأل الله القناعة، نسأل الله أن يبلغنا القناعة. نعم والله يخشى هذا أنها تكون ضمن الرشوة، إذا قصد أن يذبح له ليعامله بالإجازة في الإجازات وغير ذلك أحسن من غيره في من الموظفين، فهذا يخشى أن تدخل في باب الرشوة. أما إذا لا، هذا يقدر عليه، يقدر هو على التوسط، يقدر على أنه يعينه في هذا، لكن فيما لا يقدر عليه يظن أنه يقدر الشرك الأصغر. فالمقصود أن هذا قد يدخل في باب الرشوة إلا إذا أولم لكل المصلحة، لأهل كل المصلحة ومن ضمنهم المدير، ولم يكن في قلبه أنه يستميل ولا يريد بتلك الدعوة العامة أن يستميل قلب المدير خاصة. والدليل أنه دعا كل أصحاب المصلحة معه من زملائه ونحو ذلك، هذا إن شاء الله ما في شيء. أما أن يخص المدير يقول أنت مدعو لهذه الغاية وعياذا بالله، فهذا قد يكون رشوة. نعم إذا كانوا فعلوا هذا العمل طيب تعظيما له كتعظيم الله، فيكون صرفوا هذه العبادة لغير الله وأشركوا شرك أكبر مخرجون من الله بهذا العمل. أما إذا كان العرف السائد أن من إكرام الضيف أنه إلى مر تريه الدم يفور حتى يطمئن أنك ذبحت، فهذا لعله قد يكون مستحب. طيب فإذا كان العرف السائد أنه يعني حتى يطمئن الضيف أنك أكرمته وذبحت طيب شيء طازج مثل ما يقولون له مهم لحم الثلاجة، أو إنه يفرح لذلك إذا رأى الدم يهراق فيتذكر أنه سيأتيه اللحم بتوه، يعني من باب إيش الإكرام، لا من باب تعظيمه كتعظيم الله، لكن ليرى الذبح، ليرى الذبح لا ليتوجه إليه بالذبح. نعم ايه يعني هذا قد يدخل في باب اذا لم يكن من باب الشرك. طيب يعني اذا ما كانوا يريدون تعظيمه كتعظيم الله قد يدخل في باب الشرف، عرف كيف؟ قد يدخل في باب يعني الشرف، اذا ما كان يعني ما قصدوا بهذا الذبح تعظيمه او التذلل والتقرب له من دون الله سبحانه وتعالى، قد يدخل في باب الشرف. وينظر هل يكون هذا يعني شرك، هل يكون هذا جائز او مستحب من باب افراحه، عرف كيف؟ من باب افراحه انه لقدومه صار يطعمون الناس حتى يفرح ويرى اثره، اثر قدومه على البلد، اثر قدومه على البلد، فانه لما جاء البلد صار البلد اهل البلد يجعلون لمقامه وحضوره ميزة، وهي ان يطعم اهل البلد ويأكلون ويتمتعون لحضوره، فيبتهج لذلك انه ادخل السرور على اهل البلد فأكرم بذلك. فالمقصود ان الامور بمقاصدها، العبرة في الامور مثل هذه الامور بالمقاصد. ثم قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. نعم أحسنت. هذا يعني سؤال جيد، وفقك الله حتى نستكمل أحكام الذبح. قد يتصور أو أن يكون الذبح بدعيا إذا ذبح ذبحه من غير مناسبة شرعية، طيب لله، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غير مناسبة شرعية، كسجدة على قول من يقول أن السجدة عليكم السلام من غير مناسبة شرعية بدعة، بينما هو كذا يسجد لله كذا، لا سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا سجود سهو ولا سجود طيب شكر ولا غير ذلك من أنواع السجود التي انعقد سببه الشرعي أو انعقدت أسبابها أو أسبابه الشرعية، تسجده لله كذا كتسبيحة لله، فليقال عفوا أن يقال هذه بدعة، هذه بدعة إذا لم يأتي عليها إيش دليل، إذا لم يأتي عليها دليل فهي بدعة. كذلك الذبحة لله، يأتي ويذبح من غير نذر، من غير عقيقة، من غير أضحية، من غير نية يعني الأضحية، من غير يعني نية أن تكون يعني بمناسبة شرعية، وإنما هكذا ذبحة مطلقة كسجدة مطلقة، فهذا يقال بدعة أن تذبح ذبحة مطلقة حتى يأتي دليل أن الذبحة هذه المطلقة من جنس التسبيحة المطلقة، تقول سبحان الله هذا جائز لأنه يعتبر ذكر مطلق، لكن تأتي وتذبح ذبحة مطلقة كذا لم ينعقد سببها لا أضحية ولا عقيقة ولا هدي ولا غير ذلك من الأسباب الشرعية، فهذه بدعة حتى يأتي دليل عليها. نعم. هنا أقول لك ويذبح للحم، ذاك غير، هنا ذبح وجعل الذبح سبب ليطعم أهل البيت، لكن تكون أن تكون ذبحة مطلقة، هذا العمل مباح أن يذبح له البيت، طيب قد يكون مستحب من باب إطعام الأهل أو إطعام الطعام، لكن أنا أقول دع هذه المسألة، أنا أقول يذبح ذبحة مطلقة كذا لله، يأتي ويذبح لله لا نذر ولا شيء، فهذه بدعة حتى يأتي دليل عليها، عرفت كيف؟ كما يفعل بعض، كما رأيت بعض الناس في بعض المساجد الكبيرة يسجد سجدة كذا، ثم سألته ما سبب هذا؟ قال لله، فلم يكن لم تكن سجود تكون سجدة تلاوة ولا سجدة صلاة ولا سجدة، جعلها كتسبيحة مطلقة، فهذه إذا لم يأتي عليها دليل فهي بدعة. قد يستدل السجدة المطلقة، هذا محل تأمل ونظر، بحادثة خالد بن الوليد لما جاء يقتل بعض المشركين سجدوا تائبين سجدة، فمع ذلك قتلهم، فلعل في الحديث وداهم النبي دية، فينظر في هذا، لكن هذه السجدة لعلها بسبب إظهار التوبة، فمقصودنا سجدة مطلقة هكذا يأتي ويسجد عشر سجدات مطلقة، لا تكون بسبب تلاوة ولا بسبب سهو ولا بسبب صلاة ولا بشيء، وإنما استدل بعموم قوله من سجد لله سجد رفع والله درجة، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا عام، طيب من سجد لله سجدة، هذه سجدة نكرة في سياق شرط تدل على العموم، والعام قد ذكر أو أشار الشاطبي إلى أنه ينظر فيه إلى الأفراد التي عمل بها السلف، فما عمل السلف منه من الأفراد يكون عملا بذلك العام جائز، أما الأفراد التي لم يعمل بها السلف فيكون العمل بها بدعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، مفهوم؟ طيب. صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، تشمل صلاة الكسوف وصلاة الضحى وتحية المسجد والجماعة والاستسقاء وغير ذلك. السلف بأي شيء من الأفراد الذي عملوا جماعة كسوف استسقاء عيدين، هل عملوا بصلاة الضحى جماعة بمعنى أو عفوا يعني راتبة الظهر جماعة؟ ما عملوا، فيكون العمل بهذا الفرق بدعة، لأن هذا الفرق وإن كان يقع تحت النص العام صلاة الرجلين أزكى، لكن لما ترك السلف العمل به مع حرصهم على الخير دل أنه بدعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة عام. فإذا عرفنا أن السلف من أفراد ما عملوا إلا بأفراد من هذا العام كالذبح لمناسبة العقيقة للعقيقة في العقيقة، والذبح في الأضحية، والذبح في الهدي، والذبح طيب نذرا. فأما إذا جاء بذبحة مستقلة لا دليل عليها، يقول تقرب بها إلى الله كتسبيحة مستقلة، التسبيحة المستقلة تقع تحت عموم الذكر، لأنه ما يعني ما وسع يعني لعله موسع فيها، لكن الذبح يحتاج إلى دليل، أن يأتي الرجل بذبحة كذا مطلقة لا دليل عليها بدعة. هذا دعاء بذبح بدعي، يمكن أحسنت أن يقال هذا ذبح بدعي، وهو أن يذبح لنزول المطر، لأن النبي ما ذبح لنزول المطر. وفقنا الله وإياكم. طيب ننتقل الآن إلى النذر. قال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا يدل على أن النذر عبادة. طيب هذا يدل على أن النذر عبادة. وجه الدلالة أن الله أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب النذر. وقد ذكرنا في رابط العبادة وتعريفها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني ما أمر الله به أمر استحباب أو وجوب. طيب أمر استحباب أو وجوب. أذن؟ طيب أذن. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه شيئا ما بطاعة لله غير واجبة، بشيء ما طيب مباحا مثلا أو طاعة لله غير واجبة، فخرج بذلك من نذر أن يطيع الله طاعة واجبة عليه، كمن نذر أن يصلي الظهر، فإن النذر لا ينعقد لأن الظهر متعين عليه أصلا. طيب فإن الظهر صلاة الظهر متعينة عليه فلا يكون فيها النذر. أما من نذر ودخل في ذلك من نذر نذرا مستحبا فإنه ينعقد وينقلب المستحب إلى واجب، وأما من نذر نذرا مباحا فهو بالخيار كما قال بعض المحققين: إن شاء فعل وإن شاء ترك، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. طيب فإذا عرف أن النذر عبادة كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى الله عليهم لإيفائهم بالنذر، فيعلم من ذلك أن صرف هذه العبادة وهي النذر لغير الله شرك أكبر كصرفها للأموات والجن وغير ذلك، فتكون شركا أكبر ولو كانت لملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو جنيا أو وثنا، كل ذلك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. والنذر ينقسم إلى أقسام: إما أن يكون واجبا، يعني واجب يجب الإيفاء به إذا كان لله في أمر مستحب طيب أو طاعة مستحبة، فيجب يعني الإيفاء به، لكن لا يجب من حيث عقده، يجب الإيفاء به، لكن لا يجب من حيث عقده أن يعقده. أما من حيث عقده طيب فإنه ينقسم إلى قسمين من حيث العقد، هذا من حيث الإيفاء به. أما من حيث العقد فينقسم إلى قسمين، قسم مكروه، قسم مكروه وقسم مستحب. أما القسم المكروه وهو النذر المقيد أو المعلق، كان يقول إن شفى الله ابنتي فلله علي أن أذبح ناقة، فهذا مكروه لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر طيب أنه قال أولم ينهوا طيب عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخر، قال صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. في صحيح مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لا تنذروا فإن النذر لا يؤخر أو لا يغني من القدر شيئا. فهذا يدل على كراهة النذر المعلق، لأنه لما قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيء دل على أن طيب أن من نذر لله ليعجل شفاء قريب له وقد قدر الله فإنه إذا فعل ذلك لشفاء قريب فإن هذا النذر لا يؤخر ولا يقدم ولا يغني شيء. طيب فإنه لا يغني شيء لأنه إنما عقده بسبب تعجيل البر أو دفع الضر أو جلب الخير، فهذا يستخرج من البخيل لأنه لولا ذلك لما فعله، فقد جعله شرطا يعني يا الله إن شفيت ابنتي فلك علي أن أذبح ناقة، إذا ما شفيتها ما أذبح ناقة، فيستخرج بهذا من البخيل. ولذلك قيل في معنى يستخرج بالنذر من البخيل أي لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدئا، وإنما ما يأتي بها تطوعا مبتدئا يقول لله علي النذر كذا، وإنما يأتي بها في مقابل شفاء المريض وغيره مما يتعلق به النذر أو بالنذر، يعني لا يأتي ابتداء فيقول الله علي نذر أن أذبح شاة، وإنما يقول إن شفيت ابنتي فلله علي أن أذبح شاة، فهذا يستخرج به من البخيل لأنه لو كان كريما لذبح سواء شفيت ابنته أو لم تشفى، لكن قيد النذر، فهذا هو النذر المكروه الذي جاء فيه حديث لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. وذلك أنه اعتقد أنه سبب لرد غائب أو شفاء طيب، فاشترط على ربه إن فعلت يا الله كذا تقربت إليك بكذا، فهذا النذر مكروه وهو النذر المعلق أو المقيد. أما النذر المطلق وهو النذر الذي لا يكون مقيد بسبب طيب، بل كما أنه يتصدق بالريال أو العشر طيب فيقول لله اللي عليه نذر أن أذبح، فهذا مستحب مشروع، وفيه قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا مستحب أو مشروع. إذن النذر نذران، إما أن يكون مقيد كان يقول لو شفيت ابنتي لله عليه نذر أذبح هذا مكروه، وإما أن يكون مطلق وهو أن ينذر ابتداء، فقد فرق ابن دقيق العيد بين نذر المجازات وبين نذر الابتداء. الابتداء هذا مشروع يبتدئ النذر يقول لله عليه نذر كذا، والمجازات يا الله إن شفيت مريضي فأطيعك بذبح شاة بالنذر بهذا النذر أذبح شاة، فهذا لولا أنه اعتقد أنها ترد شيء مما قدره الله أو تخفف ما نذر هذا النذر، هو يريد ماذا؟ أن يحصل الخير. فالنبي هنا ماذا قال؟ قال لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيء، لا يرد هذا القدر بمريض بحصول المرض واستمراره على مريضكم فتقولوا إن شفي كذا تعتقدون أنه يرد، هو لا يرد. فهذا النوع من النذر يستخرج من البخيل. طيب، يستخرج من البخيل. طيب، ايه لا، الايفاء هذا صار ايفاء، صار الايفاء بالنذر هنا واجب، لكن عقده اصلا مكروه، عقده مكروه، عقده ان يقول لله علي اذا شفي مريضا اذبح، لكن اذا جاء ينفذ فالذبح واجب. وهذه مساله اخرى وهي نستفيدها عليكم السلام، وهي ان النذر ولو كان مكروها ولو كان مستحبا فإنه يجب الإيفاء به، لما روى البخاري في صحيحه طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن متى يكون النذر شركا أكبر، ومتى يكون مكروها، ومتى يكون ايش مستحبا. طيب، ويكون النذر محرم اذا نذر معصيه لله. طيب، قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه، قال علي نذر ان لا اكلم عمتي، هذا قطيعه، هذه قطيعه رحم، فهنا لا يجوز له ان يوفي بهذا النذر، لكن لابد على ما ذكره بعض العلماء أن يكفر، لأن مسألة مختلف فيها، من نذر أن يعصي الله هل يكفر؟ قال بعضهم نعم يكفر، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا نذر في معصية الله. طيب، من حديث عائشة، وكفارته كفارة يمين، فمن نذر أن يعصي الله لا يعصي، لكن عليه أن يكفر كفارة يمين. طيب، عليه أن يكفر كفارة يمين. وقد يكون النذر في مباح، مثلا يقول عن لله علي نذر أن أشرب 3 كاسات ماء، فهذا نذر في مباح وهو شرب الماء على هذا النحو 3 كاسات، فهل يجب الإيفاء به أو لا يجب الإيفاء به؟ استدل العلامة الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله طيب محمد الأمين أظنه الشنقيطي صاحب أضواء البيان على ذلك، على يعني جواز ترك النذر إذا كان مباحا، بحديث إسرائيل أنه لما وجده النبي قائم سأل عنه قال نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، لأن نذر أن يصوم. فهنا كونه نذر أن يقوم هذا البقاء قائما مباح، فالنبي ما أمر هنا بكفارة، مفهوم؟ ما أمر النبي بكفارة، ويجوز فعل النذر المباح، يجوز الإيفاء به، لأنه قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نذرت يا رسول الله إن نصرك الله أن أضرب عندك يعني بالدف، والضرب بالدف إذا كان يعني ما هو مصحوب بأناشيد أو نحو ذلك مباح، قيل مباح، فقال أوفي بنذرك، فضربت بالدف. وقيل أن لما عمر دخل كان لعمر هيبة فأخذت الدف ووضعته تحت إسرها خوفا من هيبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآك الشيطان في ثج أو في واد إلا سلك غيره. طيب، إلا سلك غيره. وسبحان الله، ولا أذكر قصة عمر، أقول من الصعب أن يعتقد أحد أنه مهما بلغ من رتبة الكمال العلمي والخلقي، طيب والخلقي والخلقي، أن يرضي كل الناس. عمر مع ما أوتي من صلابة في الحق وشدة فيه وزهد في الدنيا، لكن ما أحبه كل الناس، قتل.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة في كتاب الثلاثة أصول لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى قوله: ودليل النبر قوله تعالى. وقبل أن نقرأ القراءة المتعلقة بهذه الليلة، نسألكم عما مضى من القراءة في هذا الكتاب. السؤال الأول: ما الدليل على أن النذر عبادة، وبالتالي صرفه لغير الله أو صرف هذه العبادة لغير الله شرك، وبأي نوع من أنواع التوحيد تتعلق هذه العبادة؟ نعم، قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا دليل على أن النذر عبادة. فما وجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة؟ نعم، ماذا؟ أن الله عز وجل يوفون بالنذر، هذا ثناء من الله عليهم لإيفائهم بالنذر. طيب، وبما أن الله أثنى عليهم بإيفائهم بالنذر، إذن هذا يدل على أن الله عز وجل يحب ذلك، يحب النذر، فدل ذلك على أن النذر عبادة، إذ أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا قلنا أنه عبادة، فما حكم صرف عبادة النذر لغير الله؟ شرك أصغر أم أكبر؟ شرك أكبر. بأي أنواع الشرك يتعلق هذا النوع من الشرك؟ الشرك في النذر الأكبر، أي يتعلق بالشرك في الألوهية، أم يتعلق بالشرك في الربوبية، أم يتعلق بالشرك في الأسماء والصفات؟ نعم، أحسنت، بتوحيد بشرك الألوهية، إذ أن تعريف توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، ومن أفعالهم النذر لله سبحانه وتعالى، فهذا يتعلق، يعني الشرك في النذر يتعلق بشرك الألوهية، وتوحيد الله بالنذر طيب يتعلق بتوحيد الألوهية، مفهوم؟ طيب، السؤال الثاني، السؤال الثاني: ما هو النذر أصلا؟ ما هو النذر؟ أحسن، هو إلزام الإنسان نفسه شيء ما بطاعة الله غير الواجبة. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، فمن ألزم نفسه بطاعة الله الواجبة عليه بالنذر، كان يقول: نذرت أن أصلي الظهر، فهل ينعقد نذره؟ لا ينعقد نذره. كيف تصور انعقاد النذر في واجب مثل أداء صلاة الظهر؟ لا، بما يتعلق بصلاة الظهر نفسها، بأدائها كنا لا نعقل بأدائها بأداء عينها فإنه لا يتعلق لا يمكن يعقد به النذر لأنها فريضة صلاة الظهر. لكن كيف يتصور وقوع النذر فيما يتعلق بصلاة الظهر من جهة تقديمه وتأخيرها إذا كان في خارج نطاق النطاق الذي يجب عليه فيه الجماعة؟ كان يكون في صحراء لا يسمع النداء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ابن عباس يروى موقوفا على ابن عباس من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا إيش من عذر. فإذا كان في صحراء لا يسمع النداء لا تجب عليه الجماعة، أليس كذلك؟ لا تجب عليه الجماعة. فيتصور وقوع النذر في تقديم صلاة الظهر أو تأخيرها. طيب، كان يقول نذر أن أصلي الظهر في أول وقتها، فهذا ينعقد النذر ولا لا ينعقد؟ ينعقد النذر. لكن لو قال نذرت أن أصلي الظهر لا ينعقد لأنها متعينة عليه. طيب، لأنها متعينة عليه. طيب، وقد ينعقد النذر في مباح. كان يقول نذرت أن أشرب ثلاث أكواب من الماء، ينعقد. لكن هل يعني هل يجب الإيفاء به؟ يعني يمكن أن يوفي به، ولا أقول ينعقد معنى الإلزام، لكن يمكن أن يوفي بهذا النذر المباح. فهل يجب عليه أو لا يجب إذا نذر أمر مباحا؟ نذر المباح يجب؟ ما يجب عليه؟ استدل على ما تقول، تذكر الدليل. فتح الله عليك، هذا ما ذكره الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان استدلالا على عدم وجوب الإيفاء بالنذر المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن إسرائيل رجل نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يتكلم ويصوم، قال امروه فليقعد. طيب، امروه فليقعد وليتكلم وليستظل، نذر لا يستظل أيضا، وليكلم وليتم صومه. فقال الأمين الشنقيطي نذره أن يقوم هكذا هذا نذر مباح، مباح للرجل يقوم، نعم مباح. لكن متى يكون كلام الأمين الشنقيطي به نظر؟ إذا كان قصد الرجل بذلك القيام التقرب إلى الله، فيكون هذا القيام بمعنى أن يعتقد أنه يتقرب إلى الله بالقيام هكذا، طيب يبقى قائما هكذا، فهذا إذا علمنا أنه ليس عليه دليل يكون بدعة. لكن قال الأمين الشنقيطي كونه ينذر أن يقوم هكذا يدل على أنه نذرا مباحا. فالنبي لما قال مروه فليقعد ما قال عليه كفارة، طيب أولا لم يقل عليه كفارة، ثانيا لم يأمره بإتمام نذره، مفهوم؟ فدل على أن النذر المباح لا يلزم الإيفاء به وليس فيه كفارة، مفهوم؟ طيب، ما الدليل على أنه يشرع؟ ها يا أخ، أنه يشرع نذر المباح، أنه يشرع أن فعل النذر المباح؟ ما شاء الله، فتح الله عليك يا خالد، أحسنت. حديث المرأة التي جاءت للنبي أو قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت إن نصرك الله أن أضرب عند رأسك بالدف، هذا نذر مباح. قد يقول قائل منكم لكن الضرب بالدف محرم، هذا القول فيه نظر. لما؟ لأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر كما في صحيح البخاري وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فقال أبو بكر أما زمير الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال رسول الله دعهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد. فاختلاط الغناء مع الدف يقال غناء، يعني مزامير شيطان، يسمى مزامير شيطان لكن يباح يوم العيد، لأن النبي ما أنكر على أبو بكر أن هذا من مزامير الشيطان لكن يباح يوم العيد، لكن الدف لوحده نحتاج به دليل إلى تحريمه. فأبو بكر سمى اقتران الغناء مع الدف مزامير شيطان، لكن الدف لوحده نحتاج في تحريمه لوحده إيش؟ إلى دليل. فإن المرأة لما نذرت تضرب بالدف ما قال النبي لا وفاء في لنذر في معصية الله، ما قال هذا. طيب، فإما أن يقال أن الضرب بالدف لوحده مباح لأن النبي جعل المرأة توفي بنذرها، فجعلها تضرب بالدف عند رأسه لما انتصر، وما قال لها لا وفاء أن الضرب بالدف لوحده مباح لأن النبي جعل المرأة توفي بنذرها فجعلها تضرب بالدف عند رأسه لما انتصر، وما قال لها لا وفاء لنذر أو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ما قال لها هذا صلى الله عليه وسلم. فإما يقال هذا أو يقال أن الدف من المزامير لكنه يرخص في حالة انتصار القائد أو أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أجاز لها النبي أن تضرب بالدف، فدل على أنه لا بأس أن يؤدي الرجل النذر المباح. كان يقول نذرت أن أشرب ماء ثلاث، نذرت أن أشرب ثلاثة أكواب من الماء، فيمكن أن يوفي بهذا النذر ويمكن أن يتركه، وإذا تركه ليس عليه كفارة. النبي لم يلزم إسرائيل بالكفارة، لم يلزم إسرائيل بالكفارة، لكن إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه لحظة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال في نذر المعصية صلى الله عليه وسلم لا نذر طيب في معصية الله وكفارته كفارة يمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود. لكن إذا نذر أن يعصي الله قال علي نذر ما عاد أصل عمتي، هذا نذر معصية ولا طاعة؟ معصية لأنه قطيعة رحم. طيب، فإنه يلزم على هذا الحديث كفارة يمين، إلا إذا كان غير قادر على الإيفاء بالنذر فهنا لا يلزمه كفارة يمين على قول بعض العلماء. لما أخرجه أبو داود النبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، لكن إذا نذر شيء ما يملكه، إذا نذر شيء ما يملكه قال لله عليه نذر يوم الأربعاء أن أطعم كل أهل فلسطين، هذا شيء إذا قلنا أنه ما يملكه طيب فإنه ليس عليه. ولذلك وهنا نقول هل يجب عليه كفارة ولا ما يجب عليه كفارة؟ قيل لا يجب. لما؟ لأن رجل نذر أن يمشي، طيب نذر أن يمشي إلى البيت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ولم يأمره بكفارة يمين. لما؟ إنما لم يأمره يقول ابن حجر لأنه عجز عن الوفاء بنذره، طيب عجز عن الوفاء بنذره.